انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده هنتكلم في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. تاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني. انضموا لرحلتنا واستمتعوا بيها على موجة تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم خميس الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. يسعدنا أن أكون معاكم لمدة نص ساعة من دلوقتي، أحمد حسني، وآخر حلقات البرنامج الأسبوعي رحلات وحكايات على موجة تسعينات اف ام. كالعادة بحب أفكر مستمعينا الأعزاء بفكرة البرنامج، وهي اختيار مجال من المجالات وهنتكلم عنه بشكل عام عن طريق اختيار أهم وأشهر ما كتب في هذا المجال. واتفقنا أن رحلتنا هتكون في التاريخ، والحكاية هي كتاب بعنوان تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر. في حالة الأسبوع اللي فاتت تكلمنا عن واحد من أهم وأشهر حكام مصر، طبعا من أسرة محمد علي، وهو إسماعيل، واللي هو يعتبر أول من أطلق عليه لقب خديوي، وأنه أخده يعني طبعا بمرسوم سنة 1867. أما سؤال حلقتنا النهاردة، إيه هي الحاسة الشهيرة اللي تسببت في احتلال الإنجليز لمصر وكانت فين؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. بعد الفاصل هنعرف إزاي الخديوي إسماعيل خرج من مصر. ورجعنا لكم بعد الفاصل. بنفكركم بسؤال الحلقة، ايه هي الحاسة الشهيرة اللي كان السبب في احتلال الانجليز لمصر وكانت فين؟ طبعا قبل الفاصل قلنا ان احنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الخديوي اسماعيل، او هنقدر نقول بمعنى اصح ان احنا كنا بنتكلم عن الايجابيات اللي كانت في عهد الخديوي اسماعيل. النهاردة بقى هنتكلم عن السلبيات. طبعا في البداية هنا بنقول ان احنا لو نظرنا للخديوي اسماعيل وكمية المشروعات اللي عملها دي كانت كويسة جدا، لكن المشكلة بقى في اللي هو البذخ، الفلوس اللي صرفها وفي خسوره. وطبعا يعني انجازات المشروعات دي او السرعة اللي قام بيها الخديوي اسماعيل في انجاز المشروعات اللي عملها دفع فيها فلوس كتير جدا. فطبعا ده كان بقى ده الشيء السيء، لدرجه ان او نقدر نقول احنا هنقسم الديون هنا لقسمين. في حاجه ان كان في مشروعات الخديوي اسماعيل كان بينجزها من غير ما يدفع فلوس خالص، ده كان اسمها الدين السائر، ان هي فلوس عليه عماله تتراكم. وفي ديون تانية ان هو كان بيقترض بقى، يعني بيقترض مبلغ ثابت، وده بقى ده الدين الثابت، بس ده طبعا بيبقى محتاج ضمانات وطبعا بفوائد. طبعا هنا بداية التدخل بقى الأجنبي أو بداية المصيبة بمعنى أصح دي كانت في أكتوبر 1875. ده إيه بقى بداية المصيبة دي؟ ان اسماعيل طلب من الحكومة الانجليزية انها تجيب له واحد عشان ملم بالحسابات عشان يقدر يشوف الموضوع ده، ان هو ايه فحص الامور، ويقدم لها ويقدم له تقرير عشان تسوية الديون المصرية. لكن فطبعا الحكومة الانجليزية بعتت واحد اسمه المستر كيف، وفعلا وحضر وظبط الدنيا وفحص الامور وقدم تقرير، بس الخديوي اسماعيل ما عملش بيه. برضو تاني حاجة بقى، أو تاني حاجة برضو تاني مصيبة بمعنى أصح، هي صندوق الدين. في يوم 2 مايو 1876 بيصدر يعني يصدر إسماعيل أمر بإنشاء صندوق الدين، ودي كان بيتكون من 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 مندوبي الدول اللي عليها اللي ليهم فلوس عندنا يعني. وطبعا وعهد اليها طبعا اداره شؤون الدين المصري وتدبير ايه ما يمكن ما يعني وتدبير ما يجب ليه لانتظام السداد. وفي 7 مايو برضه من نفس العام 1876 بيصدر بقى قانون بتوحيد ايه الديون المصريه، ان هي السائره يعني السائره والغير سائره الاثنين في بعض يعني، وتم تقديرها بقى بدين واحد بقد ايه بقى 91 مليون جنيه، وربحه قد ايه 7%، فايده 7%. والمفروض بقى ال 91 مليون جنيه بفوائدهم يتسددوا امتى؟ مش هتسددوا يا جماعه، في 65 سنه، حاجه يعني ما شاء الله. طبعا انجلترا ما بعتتش مندوب ليها يمثلها في صندوق الدين ده، وهي كمان اعترضت على موضوع توحيد الدين ده اساسا، لان الناس الانجليز كانوا بيحملوا سندات اللي هي مضمونه بموارد ثابته، يعني هو كان دينهم ثابت، وغير الانجليز كانت ديونهم سائره، فازاي تساوي الاثنين ببعض؟ فانجلترا طبعا ما رفضت يعني. لكن في النهاية يعني انجلترا بترسل المستر خوشن، وفرنسا بتبعت ميسيو جوبر لفحص الحالة المالية. طبعا الموضوع ده طويل وكبير جدا وخد مراحل كتيرة جدا، لكن طبعا عشان وقت حالتنا مش هنقدر نتكلم في التفاصيل، لكن بقى احنا هنتكلم بقى على النهاية او نهاية حكم اسماعيل، ان هو في الاخر ايه اللي حصل بقى في الموضوع الديون ده. الموضوع ده حصل فيه او ان هو فعلا اسماعيل ازاي خرج من مصر. فبيقول لك ان هو اسماعيل كلف ولده توفيق ان هو بتشكيل الوزارة، فطبعا كعادة الوزارة ان هي تملي بتجتمع مع اصحاب مع اعضاء صندوق الدين ده ولجنة التحقيق كالعادة. في بقول لك بقى ان كان في ارباح في دين كده كان المفروض يتدفع في اول ابريل 1879، بس المبلغ ده ما كانش متوفر في صندوق الدين، فقال لك لا ناجلها الاول مايو. فانزعج اسماعيل وقال لك ان ده ان ضعر على مصر، ان احنا ما نقدرش ندفع، وان التدخل الاجنبي او اللي عمله يعني طبعا ما فيش اي نتيجه له، لم يأتي بالنتيجة المطلوبة. وعلم كمان ان لجنة التحقيق عملت تقرير هتعلن فيه اعلان افلاس مصر. طبعا الموضوع ده كله ده ما عجبش اسماعيل خالص، وقرر ان هو بقى يستخدم نفوذه وان هو يقيل الوزارة، وهو بقى بنفسه طبعا يعد مشروع للتسوية ما تكونش فيه فكرة اعلان الافلاس ده بلاش. فطبعا الدول الاوروبيه ما عجبتهاش النظام ده، وقالت ان هو ان مدى طول ما اسماعيل في الحكم تسويه الديون دي مش هيبقى لها حل خالص، فاحنا لازم لازم اسماعيل ده يبعد بره خالص. وطبعا يعني امروه بالاستهلاء، طلبوا ان هو يستقيل، طبعا هو رفض واحال الامر للسلطان العثماني طبعا، لكن الدول الأوروبية ما سكتتش وفضلت تزن على السلطان العثماني. وفعلا بيصدر الباب العالي قرار في يوم 26 يونيو 1879 ميلاديا طبعا بعزل إسماعيل، فسلم أمر البلاد لولده توفيق، وخرج في يوم 30 يونيو 1879 ميلاديا وأبحر من اسكندرية طبعا، وركب المحروسة يعني وراح على إيطاليا. طبعا بعد كده بقى بيجي توفيق بيحكم مصر طبعا، والمصاعب برضو من كل جانب، فالخزانة خاوية والأهالي طبعا زعلانين ساخطون، الفقراء منهم طبعا لما نالهم من الظلم، والأغنياء كمان، ده الأغنياء خايفين طبعا إن الامتيازات اللي خدوها أيام إسماعيل إيه كلها تروح طبعا. والأوروبيين كمان إيه زعلانين عشان إيه فلوسهم ما خدوهاش. كمان الاضطرابات دي طبعا جعلت التجارة كاسدة، مفيش تجارة خالص طبعا، فبرضه ما عرفوش ايه في قلة ارباحهم. فتوفيق في بداية حكمه كان قدامه اربع تحديات. اول حاجة تحديد مقدار نفوذ الخديوي في حكم البلاد والعلاقة ما بين الخديوي والباب العالي، وتعيين نوع الاشراف اللي هيكون على الاوروبيين، اللي سيكون الاوروبيين على شؤون مصر، ان هو يعني نوع الاشراف، نوع الاشراف اللي بقى على الاوروبيين على شؤون مصر ده هيبقى شكله عامل ازاي يعني طبعا. والفصل في الامور الماليه بطريقه تكفل الاتفاق بين الحكومه المصريه وبين الديانه الاوروبيين. يعني بنفكركم بسؤال الحلقه، ايه هي الحاسه الشهيره اللي ادت لاحتلال الانجليز لمصر، وكانت فين؟ منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. بعد الفاصل هنتكلم على الثوره العربيه والاحتلال الانجليزي لمصر.
بعيد وسبنا كل الناس، انا يا حبيبي حاسس بحب جديد مليني ده الاحساس، وانا هنا جنبي اغلى الناس، انا جنبي احلى الناس. ومالو لو ليلتنا بعيد وسبنا كل الناس، انا يا حبيبي حاسس بحب جنبي أغلى الناس، جنبي أحلى الناس.
حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح،
تعالى جوا حبني وارتاح، دي ليلة تسوى كل الحياة.
مالي غيرك ولولا حبك هعيش لمين؟
حبيبي جاي أجمل
حبيبي، المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه، يا ما كان نفسي اقابلك بقالي زمان.
خلاص وهحلم ليه،
انا هنا جنبي اغلى الناس، انا جنبي احلى الناس. حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه، يا ما كان نفسي اقابلك بقالي زمان.
خلاص وهحلم ليه،
انا هنا جنبي اغلى الناس، جنبي احلى الناس.
حبيبي ليله تعالى ننسى فيها اللي راح،
تعالى جوا حضني وارتاح، دي ليله تسوى كل الحياه.
مالي غيرك ولولا حبك هعيش لمين؟
ورجعنا لكم بعد الفاصل بنفكركم بسؤال الحلقة، ايه هي الحاسة الشهيرة اللي تسببت في الاحتلال الانجليزي لمصر وكانت فين؟ منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. وقبل الفاصل كنا بنتكلم بقى عن اواخر ايام اسماعيل في الحكم، واللي طبعا انتهت بعزله وطبعا وسفره لايطاليا على المحروسة طبعا. وبعد كده قلنا ان هو تم يعني تولى بقى حكم مصر وولده توفيق. دلوقتي هنتكلم بقى عن الحركة العربية، وقتنا طبعا هنتكلم عنها برضو، هنتكلم عن اهم اللقطات طبعا وصولا للاحتلال الانجليزي لمصر. فبيقولك في البداية ايه، بيقولك ان الضباط المصريين كانوا بيحسبوا ان الاصلاح اللي داير في البلد كان هياخده من حب جانب يعني، بس طبعا ايه الكلام ده ايه ما حصلش. فطبعا فحقدوا ايه على الحكومه، واللي زاد غضبهم لما اصدر عثمان رفقي باشا ناظر الحربيه، اللي هو وزير الحربيه يعني، الوزير كان يسمى ناظر، اللي هو وزير الحربيه او ناظر الحربيه، قانون القرعه بمنع الترقي من تحت السلاح. وده كان يعني ده بيقول لك بيقسم بقى، كان بيقسم الخدمه العسكريه لكذا يعني كذا مرحله، ان هو بيقول لك انه بقى في الجيش 4 سنين، وبعد كده يرجع الجندي يرجع بلده يبقى رديف لمده 5 سنين، بعد كده يبقى احتياطي ل6 سنين. فالفتره الاولانيه اللي هي ال4 سنين اللي هو في الجيش، بيقول لك كانت الفتره دي ما كانتش كافيه ان يحصل ان الضابط كان ياخد ترقيه يعني. فطبعا تذمر بعض الضباط المصريين كانوا بخط 3، طب علي فهمي واحمد عرابي وعبد العال حلمي، ويعني ارسلوا كده الى رياض باشا رئيس النظار او رئيس الوزراء يعني، بيطلبوا منه عزل عثمان رفقي باشا وزير الحربيه، وطبعا اجراء تحقيق في كفاءه الناس اللي ترقت يعني بالترقي بدون استحقاق. بص بقى المفاجاه دي، بيقولوا ان هنا او الكاتب هنا بيقول في الكتاب ان احمد عرابي ما كانش هو محرك الحركه العربيه اصلا، لكن القائد الحقيقي كان هو علي فهمي، لان هو كان المعهود له بحراسه القصر الخديوي. ونقول لك ان هو بيقول علي فهمي ان رفقي باشا اوقع بيه عند الخديوي، يعني ممكن نقول قال عليه كلام كده عند الخديوي. فطبعا فالامر في نفسه، فحقد علي فهمي على طبعا على عثمان رفقي باشا. لكن بقى ايه كان بيميز احمد عرابي، او ليه اللي خلى احمد عرابي يبان ان هو بصوره القائد يعني؟ بسببه ان السبب ده ان هو كان قبل التحاقه بالجيش كان طالب في الازهر، فكان عنده قدر متوسط كده من الخطابه يعني، بقى كان يخطب كويس، وده حاجه كانت بتميزه عن زمايله ايه عن زمايله الضباط. بعد كده بننتقل بقى برضو الحدث مهم طبعا، وهو والمعروف دايما اللي هو مظاهرة عابدين. بيقول بقى في مظاهرة عابدين عرابي جاب كده يعني جزء من الجيش كان مقداره 2500 رجل ومعهم 18 مدفع الى ميدان عابدين، واصطفوا امام قصر الخديوي في يوم 9 سبتمبر 1881 ميلاديا بيطلبوا مطالب جديدة. فطبعا نزل الخديوي للميدان، وكان عرابي كان راكب على حصانه وكان رفع سيفه، فأمروا الخديوي ان هو ينزل من على الحصان ويحط السيف سيفه في الجراب، يعني اللي هو جاب السيف او يخمده يعني. ففعل طبعا وامتثل الامر الخديوي. فسألوا الخديوي عن سبب مجيئه، فاجابه ان هو ان الامه لها 3 طلبات، وان الجيش يعني هيطلبها بالنيابه عن الامه، وان هم مش هيمشوا الا لما المطالب دي تتحقق. طبعا دي الثلاث مطالب المشهوره جدا اللي احنا عارفينها، طبعا هي تشكيل حكومه جديده اللي هي يعني عزل رياض باشا اللي هو وزارة رياض باشا، وتكوين وزارة جديدة، وتشكيل مجلس نيابي، وزيادة عدد الجيش ل 18,000 جندي. طبعا السير كيلفن ده كان المستشار الانجليزي. طبعا في الاول لما المنظر ده الخديوي قال له طب هعمل ايه وبتاع، واستشار قال له ايه، قال له يعني هو قال للخديوي ان هو ما يعني ان هو ينزل ينزل طبعا ينزل الميدان، وزي ما شفنا ان هو نزل الميدان ويعني وقف قدام عرابي، ولكن بعد ما يعني بعد ما عرابي قال مطالبه للخديوي نصح كيلفن الخديوي توفيق ان هو ما يستجبش يعني للمطالب دي، ان هو ما يتناقش معاهم يعني، او بمعنى صح ما يتناقش معاهم في الامور دي عشان كرامته يعني، وقال له سيب لنا موضوع ايه التفاوض ده. وطبعا هو امرهم يعني هو امرهم بالانصراف، مستر كيلفن طلب من عرابي الانصراف ولكنه ايه كانه رفض وتمسك بالمطالب بتاعته. فطبعا تم تنفيذ مطلب، طبعا ده بعد مدوله كبيره جدا، بيتم عزل النظار او عزل وزاره رياض باشا، لكن المطلبين التانيين طبعا سابوهم كده شويه، قال مش هننفذهم دلوقتي الا بعد استئذان الباب العالي. هنتكلم بقى دلوقتي عن تعتبر يعني الحادثة 11 يونيو أو واقعة الأحد أو الحاسة الشهيرة اللي سببت في الاحتلال الإنجليزي لمصر. بيقول لك في يوم 11 يونيو 1882 تشاجر رجل مالتي مع مكاري مصري حنطور يعني في اسكندريه لامتناع المالتي، ان هو المالتي مرضاش يدي للمكاري اللي هو اجره ركوب الحمار. بس المالتي كان ايه كان سكران، راح طاعن المكاري ايه راح قتله، فتذمر المصريين وكمان ايه الاوروبيين. فالمهم يعني ايه مسكوا ببعض، وبدا الاوروبيين ان هم يضربوا نار من نوافذهم على كل اللي بيمر من ايه من المصريين. وبجانب طبعا ان هو تم نهب مخازن اسكندريه، ودي فعلا حصلت في اسكندريه يعني الحادثه دي حصلت في اسكندريه. فتم طبعا يعني بجانب ضرب النار وبجانب المشاجرات اللي حصلت بين الاوروبيين والمصريين، لا ده كمان سرقت المخازن، وما عادتش الهدوء تاني الا لما الحكومه نزلت وقبضت على على كل المتسبب في الهجه دي. فالمهم الموضوع ده خلى برضو الأوروبيين ما إيه ده إيه اللي حصل يعني، برضو نظرة الأوروبيين لمصر اتغيرت، فعقدوا مؤتمر الأستانة. فطبعا عقد هذا المؤتمر يعني في الأستانة لبحث الأمور في مصر، لكن بقى قائد الأسطول الإنجليزي جاي قال لك من الآخر كده طبعا ما قال من الاخر يعني انا هضرب قلاع اسكندريه لو ما استسلمتش في 24 ساعه، وبقى ايه قال لك لا مؤتمر يعني بلا بتاع. وفعلا بيتم ضرب اسكندريه في يوم 11 يوليو 1882، واستمرت المعركه دي 10 ساعات. بعد طبعا استمرت 10 ساعات طبعا انتهت ان الاسطول الانجليزي دك قلاع اسكندريه كلها، مقابل ان القلاع طبعا ايه ما يدرس الصد ولا تأذي الأسطول الإنجليزي ولا تخدشه حتى. طبعا بيجي اللي هو ايه ان هم هيروحوا يعني هم دلوقتي دخلوا اسكندرية، وان هم دخلت الجيوش الإنجليزية والهندية الى اسكندرية، وكان عرابي في كفر الدوار وكان موقعه حصين، فالإنجليز ما يدروش ايه يخشوا له من ايه من قفر الدوار. فقال لك ايه هنلف له كده ونروح له ايه عن طريق قناه السويس. طبعا عرابي عرف حب ايه حب يردم القناه، راح لديليسيبس. ديليسيبس قال له لا، قال له وفكره بحياد القناه وان هو لن يسمح ب يعني بالسفن الانجليزيه او بالسفن الحربيه انها تعدي ايه في القناه. طبعا عرابي اتخدع وديليسيبس ما نفذش وعده، وعد ايه وعد وفعلا وعبرت يعني الجيش يعني السفن الحربيه الانجليزيه في قناه السويس. وفطبعا فتقابلوا في التل الكبير، ودي كانت يعني ايه كانت اخر خطوه في موقعة ايه التل الكبير. موقعة التل الكبير دي كانت في يوم 13 سبتمبر 1882، قامت ما بين طبعا جيش عرابي، بص بقى كان كام واحد عرابي؟ 27,000، والجيش الانجليزي مش هتصدقوا 17,400. مين اللي انتصر؟ 17,400 بعد قد ايه؟ بعد تلت ساعة. فيعني حتى الكاتب كاتب بيقول لك ايه، فلما يجد هذا الفرق شيئا امام العلم وحسن النظام ولم تستمر المعركة أكتر من 20 دقيقة، طبعا انتهت بهزيمة عرابي. طبعا في النهاية، وطبعا بعد معركة التل الكبير في يوم 15 سبتمبر 1882، بيدخل الإنجليز القاهرة وتسلموا القلعة وباقي السكنات ليبدأ الاحتلال الإنجليزي لمصر اللي استمر 74 سنة. وفي يوم 18 يونيو 1956 بيتم جلاء آخر جندي إنجليزي عن مصر، وتحصل مصر على استقلالها التام. بنفكركم بسؤال حلقتنا: إيه هي الحاسة الشهيرة اللي سببت في الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكانت فين؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
مثلك ما في إنسان، أنا رسمي وانت إلي ألوان، بيتك أنا والروح، أنا وردي عطرامك بيفوح، أنا ضحكي مع شفافك، أنا نسمي بتمرق صوت عكتافك، هالقد بغار تحبك، أنا ضحكي أنا عشفافك، أنا نسمي بتمرق صوبك وبغفيها.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. بنفكركم بسؤال الحلقة: إيه هي الحاسة الشهيرة اللي أدت لاحتلال الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكانت فين؟ وصلت لي بعض الرسائل من منى بتقول هي حادثة الحمار المالتي في اسكندرية. فعلا يعني هي دي اللي كانت بداية يعني الاحتلال الإنجليزي لمصر، ودي بقى كانت آخر حكاية لآخر حلقة من برنامج رحلات وحكايات على موجة تسعينات FM. كل الشكر والتقدير لكل العاملين في راديو تسعينات FM. مستمعينا الأعزاء، يا رب هان البرنامج يكون ينال إعجابكم، يكون قدمنا المعلومات التاريخية بشكل بسيط وسهل ومختلف. وكل دعواتي بالنجاح والتوفيق لكل زمايلي المذيعين والمعدي البرامج في راديو تسعينات FM. وطبعا بشكر كل اللي بعثوا لي الرسائل، ولو فعلا لو في ناس ما قدرتش ان انا اقرا يعني الرسائل بتاعتهم فيعذروني طبعا عشان وقت الحلقه، ولكن اتمنى فعلا ان احنا يكون قدمنا محتوى كويس، وان فعلا قدمنا التاريخ فعلا بشكل مختلف. وعشان كده يعني زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه عن الفكره وعن الهدف، تعالوا نلخص تاني ونتكلم لاخر مره عن فكرة وهدف البرنامج. قلنا يا جماعة إن يعني فكرة البرنامج هي اختيار مجال من المجالات، وهنتكلم عنه بشكل عام عن طريق يعني اختيار أهم وأشهر مكتب في هذا المجال. واتفقنا إن رحلتنا هتكون في التاريخ. وليه قلنا التاريخ؟ لأن قلنا إن التاريخ علم زي الهندسة والطب والصيدلة والفلك، علم مهم جدا، مش مادة دراسية قايمة على الحفظ والتلقين. فقلنا يعني التعريف بسيط جدا لعلم التاريخ، قلنا ان التاريخ هو علم طبعا دراسة الفترات الزمنية وما تحتوي من احداث وشخصيات، وده فعلا اللي حققناه خلال الموسم. وعلى مدار 12 حلقة فعلا اتكلمنا عن حاجات كتير، اتكلمنا عن مدينة القدس، تكلمنا عن الإمبراطورية العثمانية طبعا نسبتا لعثمان ابن أرطغرل، طبعا وصولا للنهاية الحزينة جدا، النهاية الحزينة جدا فعلا لهذه الإمبراطورية العثمانية العظيمة بإلغاء الخلافة سنة 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك. اتكلمنا عن الحملة الفرنسية ويعني قلنا ان هي فشلت عسكريا لكنها نجحت علميا، وكانت من اهم يعني من اهم مميزاتها او نجاحاتها اللي هي فك رموز حجر رشيد. واتكلمنا عن المعجزه الحقيقيه والمعجزه الخالده للشعب المصري، قناه السويس، وقلنا ان هي قناه السويس ما بتربطش البحر الاحمر بالبحر المتوسط بس، لا دي يعني بتربط فعلا ما بين تضحيات الحفر ومعجزه العبور. واتكلمنا كمان عن واحد من اهم حكام مصر من اسره محمد علي، وكان هو الخديوي اسماعيل. واتكلمنا ازاي في الاول طبعا في الجزء الاول من حكايته ان هو عن انجاز وعن مشروعاته اللي فات بيها البلد، ولكن في نفس الوقت ده ضر البلد لأنه هو كثرة الصرف والبزخ اللي كان فيه وقع البلد في الديون، وكانت نهايته طبعا أنه هو تم عزله طبعا بعد إصرار الدول الأوروبية أنهم قعدوا يزنوا على السلطان عثمان عشان يشيلوا، طبعا وصولا بقى للحركة العربية والاحتلال الإنجليزي لمصر. طبعا للأسف الأوقات الحلوة فعلا عدت بسرعة. انتهى الموسم، إلى اللقاء، سلام.